حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة والأخوات المستمعين.
كذلك معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المشوح الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك إمام وخطيب جامع الشيخ سليمان الحبيب في مدينة الرياض. وباسمكم أحبتي الكرام أرحب بكم، حياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين والمشاهدين.
نسعد باتصالكم أيها الأحبة وتواصلكم معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى. على بركة الله تعالى أبتدئ هذه الحلقة مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث في هذه الليلة المباركة عن سنة عظيمة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سنة الاعتكاف. هذه السنة لا شك لها آدابها، لها شروطها. في البدء لعلنا نعرج ضيفي الكريمين على حول مشروعية هذه السنة وكذلك الأدلة الواردة لهذه السنة النبوية الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا لله سبحانه وتعالى وطاعة له، تفرغ للعبادة. لماذا؟ لأنه الإنسان في جميع السنة قد تكون يعني أخذته الدنيا وانشغل بالدنيا، فمن الحكم الإلهية الكريمة أنه تشرع له أوقات يتزود فيها من العبادات، كصيام شهر رمضان طبعا وهو فرض، والحج إلى بيت الله، وخمس صلوات في اليوم والليلة. وأيضا من هذه ومن السنن والمندوبات صلاة التراويح والاعتكاف، لأنه الإنسان يريد أن يخلو بنفسه مع الله سبحانه وتعالى، ويخلو أين؟ في مسجد وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى مع نفسه. تجده يقرأ، تجده عندما يعتكف يقرأ القرآن، يتقرب إلى الله، يتعبده، يسبح، يكبر، كل وقته عبادة. ولا شك أنها مشروعة، هذه العبادة العظيمة مشروعة بنص الكتاب الكريم وبنص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فنهى الله الإنسان أن يأتي زوجته أن يباشرها، أي أن يجامعها أو أي مقدم مقدمات النكاح وهو معتكف في المسجد، فدل على مشروعية الاعتكاف. فهم منه أن الاعتكاف مشروع، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه معه وبعده، كما اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم معه وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم اعتكف مرة العشر الأول من رمضان، وفي العام الذي بعده اعتكف العشر الوسطى، وكان يتحرى ليلة القدر، ثم قال: إني أعلمت بأنها تكون في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر. وقال: من أحب أن يعتكف فليعتكف. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب، هذا دليل على السنية وليس دليل على الوجوب، فهي سنة يعني من السنن الطيبة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسها. قال الإمام أحمد: ولا أعلم أحدا من العلماء خالف في أن الاعتكاف سنة، يعني من السنن التي فعلها صلى الله عليه وسلم، والتي فعلها أصحابه وفعلها أزواجه. ومثل ما ذكرتم في مقدمة حديثكم، جاء علينا وقت شبه الناس هجروا هذه السنة وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ولكن الحمد لله شبابنا في جميع أنحاء عالمنا الإسلامي بدأ يعني عدد لا يستهان بهم يعتكفون في العشر الأواخر، أو يعتكفون في أول رمضان أو في وسطه أو في غير رمضان كما سيأتي.
أنا أود أن أسأل فضيلة الشيخ محمد، وعطفا على كلام الشيخ محمد، الوقت هذه السنة هل هي خاصة في رمضان مثلا؟ هل هي خاصة فعلا في العشر الأواخر، أو باستطاعة المسلم أن يعتكف في غير هذا الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تقبل منا ومنهم شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا فيه من المرحومين المغفور لهم ومن عتقائه من النار، وأن لا يحرمنا أعظم ليلة فيه وهي ليلة القدر، نسأل الله ذلك بمنه وكرمه وفضله. ولا شك أن الإنسان أيها الأخ الكريم الله سبحانه وتعالى حينما نوع للعبد عبادات متنوعة كل ذلك من أجل أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى، فليس كل الناس تصلح أو تصلح لهم عبادة معينة أو تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى عبادة معينة من العبادات السنية وليست المفروضة، إنما عبادة السنية. فقد يكون هناك أناس ربما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعطف على المساكين، وتكون أشد أو يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليهم. هناك فئة معينة من يكون قربه إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة هؤلاء المعتكفين، تجد يأتي بالطعام والشراب ويذهب إلى الأسواق ويلبي حاجاتهم إلى آخر ذلك، فهي متنوعة على يعني ونحو ذلك. الشاهد من ذلك وهو يعني الاعتكاف حينما قال به جمهور العلماء على أنه سنة، وخالف في ذلك الأحناف والشافعية بأنه سنة مؤكدة وجعلوها مؤكدة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تركها ولأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالاعتكاف هو أفضلها، وهذا سؤالك، أفضلها يكون في شهر رمضان، وآكدها يكون في العشر الأواخر.
جميل.
في العشر الأواخر آكدها، لأن العشر الأواخر هي زبدة رمضان. والملاحظ عند كثير من الناس أنه في أول يوم رمضان تجده يجتهد وتجد عنده الحماس والتقرب إلى الله والصلاة في التراويح، ثم بعد ذلك تجده يضعف قليلا، ثم ما تأتي خاتمة رمضان التي هي زبدة رمضان إلا وهو قد ربما يصلي الفرض ويخرج. هذا يعني أعتبره محروم، حرم نفسه خيرا كثيرا. فزبدة رمضان
فضيلة الشيخ يعني نذكر في هذا النصوص صلى الله عليه وسلم يعني قد لمس أن الناس قد يضعفون ويعجزون في آخر ألم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، لما كان يلتمسوا ليلة القدر في السبع في العشر الأواخر من رمضان، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.
نعم.
كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أننا أيضا سنفتر في شهر رمضان،
هذه فطرة،
أي فطرة،
فطرة.
فأرشدنا إلى شيء أو لفت انتباهنا صلى الله عليه وسلم إلى ليلة القدر وما فيها من الفضل، فقال فلا يغلبن على السبع البواقي.
هذه فطرة واحدة. أن الإنسان دائما يعني في أي عمل يكون في بداية نشيط، ثم بعد ذلك
طبيعة بشرية.
نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني راعى هذه الفطرة، لأنه معروف أنه الإنسان إذا كلما اشتد ارتخى، وراعى هذه الفطرة فمراعاة لهم قال فلا يعجزن، يعني انتبهوا لهذه البواقي.
أحسنت.
فلا يعني لا تفوتكم هذه الفرصة العظيمة التي من الله بها عليكم ولا تفوتوها. فالشاهد من ذلك أن الاعتكاف هو أفضلها في العشر الأواخر. إن عاجز مع ذلك من العشر الأواخر نقول على الأقل من السبع البواقي.
نعم صح.
يعني على الأقل إن عاجز على الأقل لو بس يومين ثلاثة أيام يشغل قلبه.
هذه الحالة يا شيخ حالة الانقطاع عن الدنيا والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وكون الإنسان وقته محصور في بيت من بيوت الله، لا يسمع الأغوان، لا يتحدث بإثم، لا ينظر إلى منكر، وهو مع كتاب الله عز وجل إما تاليا وإما مصليا، أو كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، هذه تعطي الإنسان وقود دافع، تشرح صدره، يعني تصفي ما مضى من زمن خلال هذه السنة العظيمة. و مع الأسف الشديد يعني يزهد في ذلك كثير أو أعظم أغلب المسلمين.
والحقيقة شيخ الإسلام الناس بعض الناس عندهم طاقة في العبادة، والإسلام يعطي لهذه الطاقة ضوابط شرعية ويعطيها مصارف شرعية. يعني أن نجد أصحاب الذين يغلون بعض أصحاب الطرق وغيرهم، وأصحاب حتى المذاهب الأخرى من الهندوس وغيرهم من الذين يغلون في عباداتهم، يتعبدون عبادات فيها مشقة على النفس،
الإسلام أعطانا عبادات فيها نوع من المشقة ولكنها مشقة محتملة للناس العاديين. والله أنا أريد أني أنقطع عن الناس لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيام أقرأ فقط قرآن. ولذلك كما سيأتي ويبين صاحب الفضيلة ونحن عند أسئلتكم سنبين أن من مبطلات البيع والشراء والنكاح بكل ما يتعلق بمبطلات الاعتكاف. الاعتكاف معناه أنك يعني تنقطع للعبادة في مسجد في بيت من بيوت الله من المساجد التي تقام فيها الجماعة وتبقى منقطعا عن الناس، يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى اتصال من خلال العبادة، من خلال الصلاة، من خلال الصيام، من خلال الذكر. أعطى الإسلام النفس التي تتوق لأنها ترتبط به كثيرا أعطاها هذه الفرصة في الاعتكاف. فسبحان الله كيف أن الدين تجد أنه عندما يحاول الناس أن يرهقوا أنفسهم ليتعبدوا بعبادات ما شرع الله، الله قد أعطانا في الإسلام مصارف لهذه الطاقة الروحية الكبيرة التي قد توجد عند بعض الناس، لكن ضمن الضوابط الشرعية، لأن العبادات توقيفية، ما أحد يخترع شيء، لا تسبيح ولا صلاة ولا اعتكاف ولا أي شيء من الأمور الدينية المحضة ثم يجتهد فيها. الحمد لله عندنا في ديننا ما يكفي، وقد أبان صاحب الفضيلة حفظه الله بأن الاعتكاف هو في رمضان وأنه يكون آكد وأفضل في العشر الأواخر، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لكن قطعنا الشيخ ولم نتركه يكمل، يعني هو اعتكف أيضا صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات لما جاء يعتكف في العشر الأواخر جاءت عائشة فضربت لها بخباء، ثم جاءت حفصة ففعلت كذلك معه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت زينب ففعلت كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم البر أرادن، يعني كان تنافس بينهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها جميعا فهدت هذه الأخبية التي في المسجد وألغى اعتكافه صلى الله عليه وسلم، لأنه يجوز الإنسان أن يلغي الاعتكاف لسبب من الأسباب، لأنه طاعة مستحبة أو سنة مؤكدة عند بعض العلماء يجوز أنك يعني تلغيها. ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شهر شوال، لما نقول الأول معناه يعني العشرة الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك، شهر من شهر شوال. وفيه أيضا لما اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأول، معروف أن في هذه العشر أيضا الست، والست ممكن تصومها في أي فترة من شوال، لكن أيضا لعله يساعد الإنسان كون فيها صيام الست يجعل عنده مزيد من الروحانية. وأن عمر رضي الله تعالى عنه قال أني قد نذرت في أن أعتكف في الجاهلية ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فأخذ من قوله ليلة، أخذه في بعض الروايات نهار وفي بعض الروايات لا، وردت لا ليل ولا نهار. قال العلماء يؤخذ منها، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أنه ممكن إنسان أن يعتكف ليلة واحدة أو أن يعتكف وقتا، ولا يشترط أن يكون وقت صيام، ممكن أنك تعتكف في أي شهر من الشهور ولا يشترط الصوم للاعتكاف على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط له رمضان أيضا، لكنه مثل ما قال فضيلة الشيخ الأفضل أن يكون في رمضان، وخاصة العشر الأخيرة أن فيها روحانية وفيها ليلة القدر وفيها، والحمد لله حتى عندنا هنا في هذا البلد المبارك وفي أغلب بلدان المسلمين التي تحرص على تفرغ المسلمين للعبادة، هذه في الغالب أنه وقت عطلة وقت ليس فيه أي التزام.
صحيح. فهذا يعني الشيخ عفوا تفضل فضيلة الشيخ قول عمر أني نذرت، طبعا هذه من النذور الواجبة،
من الواجبات،
والنذور الواجبة يجب أن يفي الإنسان بها ولا يقطعها.
أحسن.
وتحديده أني أعتكف في ليلة أو في يوم في المسجد الحرام يعني ينبغي عليه أن يوفي بنذره،
نذر واجب.
نعم.
أي
نعم. نعم.
خلاف وهذا دليل خلاف السنة،
وهذا يقودنا إلا أن الاعتكاف قسمين، قسم مستحب وقسم واجب.
وهو النذر.
وهو النذر.
هذه ملاحظة عظيمة. جميل. الشيخ. لأنه إذا ألزم نفسه شيء، لكن ما هو وجه استدلال نحن منها أن الاعتكاف ممكن يكون يوم ونصف يوم
كوقت
ووقت نعم. يعني ليس له، سمحت الشيخ عبد العزيز ليس له وقت محدد، إنما إشهار عظيم فضيلة الشيخ أنه إذا نذر أن يعتكف صار واجب، ما صار مخير في هذه الحالة، صار واجبا. وإذا حدد مسجد من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وجب عليه أن يوفي بها، ما في معاداة فيعتكف في أي مسجد جميل. آخر هناك لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
نعم. هناك آداب كثيرة لهذه السنة العظيمة ينبغي أن يتحلى بها المعتكف حتى يخرج من هذا المعتكف وقد حصل على الخير المرجو من هذه السنة المباركة.
والله من أهم الآداب. السؤال موجه لي ولا الفريق؟
لكلا
نعم لكلانا. على كل حال من أعظم الآداب في الاعتكاف أنه لا يشتغل بأي شيء من أمور الدنيا. هو لزوم الاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا لله وطاعة لله عز وجل. معناها يتفرغ يقرأ قرآن ويصلي ويذكر الله ويقوم بتوجيه من هو خارج المسجد ببذل الصدقات، يعني تفرغ كامل للعبادة. لا يجوز له أن يخرج من المسجد أبدا إلا لقضاء حاجة يعني لا بد منها، كأن لا مؤاخذة ما يكون في دورة مياه في المسجد أو ما في محل وضوء في المسجد فهو يريد أن يغتسل أو يريد أن يخرج دورة المياه أو ليس هناك أحد يحضر له الماء والأكل والشرب في المسجد فيخرج لهذه الحاجة، أو يكون قد اشترط أنه يزور مريض أو يشهد جنازة قدر أن شخصا مريض ويخشى أن يموت فاشترط في بداية اعتكافه، وإلا فالأصل أنه لا يخرج. أما أن يخرج لبيع أو لشراء أو لجماع أو مقدماته فهذه من مبطلات الاعتكاف. فأكبر أدب من آداب الاعتكاف هو أنه لا أيضا بعض الناس يعتكف لكن يأتي عنده أناس يتحدثون معه في أمور الدنيا ويسولفون، هذا ليس اعتكاف.
أو يقطع اليوم بالنوم أحيانا.
الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا يا شيخ لما اعتكف ضرب له خباء، ضرب له خباء وحتى أنه انقطع عن الناس، فيدخل إلى مخبئه بعد أن يصلي الفريضة ثم يجلس يتعبد ولا يدخل عليه أحد طيلة العشر. هذه ناحية. الناحية الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى يعني لما شرع لنا هذا الاعتكاف معلوم أن القلب يتشتت طول السنة وتشغله الشوارع والمشاغل وكذا، ويحتاج إلى من يلمها القلب ويجمعه. فالله سبحانه وتعالى يلمها القلب يعني من مشاغل الدنيا ومن الأهل ومن مصارف الحياة ومن
فترة مراجعة وتصحيح هذه.
فشرع لنا هذا أو شرعت لنا هذه الشعيرة العظيمة حتى يجمع الإنسان قلبه ويجعله خالصا لوجهه يتصل به سبحانه وتعالى، ويبدأ يحاسب نفسه ويراجع حساباته مثل ما يقولون، ويبدأ يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى. يعني هذه من الأشياء التي لها حكمة في مشروعية الاعتكاف.
جميل. قبل أن يدخل الإنسان معتكفه الشيخ لا شك أن هناك مجموعة من الأداب، مجموعة من الأمور التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان، مثل يعني توفير احتياجات البيت، رعاية يعني الاهتمام بشؤون البيت وترتيب أموره كذا. يعني أنا أقرأ اليوم في أحد الجرائد أنه دراسة أجريت أن كثير من أهل البيوت خاصة من النساء يشتكين من أن بعض أهل الخير يعتكف في المسجد ويترك أسرته بدون توفير احتياجاتها وأغراضها ورعايتها، وبالتالي تتشتت أمور هذه الأسرة ولا يجدون من يقوم باحتياجاتهم ورعايتهم. كذلك من ضمن هذا منع المرأة من مثلا الاعتكاف أو صلاة التراويح.
أولا لابد أن نبين أن الاعتكاف سنة، سواء كان سنة غير مؤكدة أو سنة مؤكدة عند من قال بها من العلم. هم في المحصلة أنه سنة ولم ينكره أحد من فيما أعلم من علماء أهل السنة المعتبرين، ولكن لا يعني أني أنا أفعل سنة بعدين أرتكب محظورات أو أترك واجبات علي. يعني رعاية أولادي الواجبات علي شرعا، فإذا واحد مريض لابد أن أكون قد ذهبت به للمستشفى ووفرت له أو على الأقل كلفت من يقوم بذلك. إذا قبل ما يدخل المعتكف لابد أن يعلم يكون قد ذهب مع زوجته إلى السوق وأحضر متطلبات العيد ويعني والكسوة الأولاد للعيد. يعني هنا أشياء أساسية لابد يقوم بها الإنسان، وأحيانا يكلف إذا عنده سائق أو ليس عنده سائق يكلف أحد أبنائه الكبار أو أحد أقاربه بالوفاء ببعض الالتزامات. ثم إذا رأى أن 10 أيام كثيرة عليه فلو اعتكف 2 أو 3. فطبعا هذه الدراسة التي ذكرتها يا شيخ هي ربما أن هناك بعض الناس يعمل طاعات ولكنه في الوقت نفسه لا يقوم بأداء الواجبات التي عليه، فلا بد أن الإنسان يقوم بالواجبات التي عليه قبل أن يدخل معتكفه.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يدخل معتكف صلى الله عليه وسلم وكان قد راعى أهله وأهل بيته، ودلع ذلك أن قد جاءت إليه صفية فحدثته في بعض الأمور للحاجة ورجعت، يعني معنى أن هذا لو هاتف أولاده بالجوال وجههم لبعض الأمور بأنه إذا احتجتم كذا فأنا كلمت صاحب المحل الفلاني أو كلمت فلان يأتي لكم بكذا، فلا بد الإنسان أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بعض زوجاته، ورد في الحديث صفية جاءته صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه، فلما خرجت ذهب معها ليوصلها صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا معروف في الصحيح. فإذا معناها الرعاية الأهل والبيت أمر لا بد منه.
هنا في نقطة يا شيخ، وهي أن الناس في الاعتكاف قسمين، يعني على طرفي نقيض، إما مفرط أو غير مفرط، أو مثلا يعني مثلا مجافل، لا إفراط ولا تفريط.
نعم.
والمفرط هذا إما أنه مفرط في الاعتكاف نهائيا، أنا أقول يعني وش اللي يمنع أنه في العمر مرة واحدة يعتكف في العمر مرة واحدة،
صحيح،
وليس بالضرورة كل السنوات، المهم أنه أحيا سنة في عمره مرة واحدة لكن بشروطها وضوابطها، يعني من مثل ما ذكر فضيلة الشيخ، يعني رعاية الأهل أهم من أداء سنة، لأنه ربما يكون عنده أولاد يحتاجونه، يحتاجون إلى رعايته، يحتاجون إلى من ينظر إليهم، وليس عندهم أحد أبد.
صحيح.
فهنا تقدم يعني رعايتهم على هذه السنة.
صحيح.
أو بالمقابل يعني إذا كان أنا مثلا الحمد لله عندي من يكفيني وعندي من يقوم بجميع لوازم الأهل،
يعني بعض الناس يا شيخ عنده أولاد كبار،
إيه؟
وإذا وجههم وكلفهم
يقومون
بالأعمالها، يعني أنا ربما إذا أراد أن يسافر يا شيخ للاستجمام 10 أيام و 12 يوم ما حد يسافر،
عادي يروح يسافر،
عادي لأن أموره ماشية أموره. فأنا أقول مثل ما قال فضيلة الشيخ يكلف على الأقل، لكن في أناس ليس لهم أحد يرعى الأولاد، نعم، يكون فيهم مرضى، نعم، فينبغي أن يعتنوا بها.
نعم. صحيح. وبالمقابل تجد أناس يعني أصلا كل أموره طيبة لكنه يأتيها الشيطان ويتعلل بأشياء أخرى.
صحيح.
وتجد مثل ما يقولون بالأمثال أمثال العامية مشغول مثل شغل أم العروس، يعني شغل تجد يدور أمسك يقول والله مشغولين أنا ما أستطيع وكذا، لكن لو تبي تحسب وقته ما عنده شغل أصلا.
نعم.
فهو حرم نفسه الفضيلة العظيمة.
لا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في أموره ويستطيع أن يفعله. ما قال فضيلة الشيخ، ما بعض الناس عندهم فضيلة الشيخ عقيدة أنه إذا اعتكف في سنة يعتقد أنه خلاص لازم يعتكف كل السنوات، مثل صيام الست من شوال، يقولون أنا صمت يا شيخ العام الماضي والسنة دي ما استطعت طيب. الحمد لله سنة من السنة.
أيوة.
هم يعتقدون أنهم إذا فعلوا سنة من السنة خلاص ركبت عليه ولا بد يؤديها في كل السنوات. لا أبدا يا أخي، الحمد لله ديننا دين سعة، الواجبات هي المفروضة واجتناب المحرمات بس فقط، بل حتى الواجبات إذا عجزت لمرض أنك تصلي واقف تصلي جالس.
سبحان الله يا شيخ. أيه. سبحان الله، الشيطان له دور في هذه السنة لمن كان يعني فارغ. نعم. وما عنده شيء، تجد يأتي له بالمشاغل وكذا، وكيف تترك وما تستطيع، وربما تمل وربما وكذا، ويأتي بالأعذار الواهية فيترك. نعم. هذه السنة،
مع أن من جربها يتحدث بأنها من ألذ حياة الإنسان حينما يخلو بالله.
ممكن يوم بليلة، يومين بليلتين، 3 أيام،
صح، لحظة عند الشافعي يقولوا لي لحظة.
نعم. يعني ممكن واحد يدخل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا اعتكاف، من صلاة الفجر إلى المغرب هذا اعتكاف. لكن أقول لو جرب يوم وليلة يعني هذا إن شاء الله كفاية.
جميل. لهذا الاعتكاف لهذه السنة ثمرات عظيمة جدا شيخي الكريم.
شيخ محمد
تفضل،
من عندك
أخذنا عنك. والله يعني أنا أقول أعظم ثمرات الاعتكاف الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما يأتي ويعتكف ويجلس وش يريد؟ ما يريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يفرغ قلبه لله، يريد أن يشتغل بالله سبحانه وتعالى، يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، يريد أن يفرغ قلبه لتلاوة كتابه، يريد أن يتأمل. وهذه من أعظم الثمرات أنه يقوي قلبه على الإخلاص. معلوم أن الإخلاص هو أحد الأركان التي لا يقبل الله العمل إلا بها، وهي الإخلاص والمتابعة. وما خلقت السماوات والأراضين وما وجدت الجنة والنار والولاء والبراء إلا من أجل الإخلاص، وهي المتمثلة في قول لا إله إلا الله. جميل. هذه من أعظم الثمرات، تعويد النفس على الإخلاص، عدم الرياء والسمعة.
جميل.
أي هذه ثمرة، ثمرات كثيرة، لعلنا نتبادل أنا والشيخ.
أنا أقول أيضا من الثمرات أن نجد أنه قد يوجد عند بعض الناس طاقة زائدة في العبادات، فبدل أن يذهب إلى أصحاب البدع والخرافات فيقول له سبح كذا وأفعل كذا وتسبيح جماعي وما إلى ذلك والطرق وما طرق وما إلى ذلك، يا أخي عند الإسلام أعطاك وسائل كثيرة
مشروعة
أنك تفرغ بها هذه الطاقة الزائدة عندك. اعتكاف 10 أيام مثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة، وفيها أيضا ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وهي أرجف في الأوتار كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا تدرب الإنسان على كيف يتفرغ حتى لأموره الدنيوية تفيد، وكيف أنك ممكن يجي عليك فترة تريد أنك تحفظ القرآن وما تستطيع، تريد أنك تراجع آيات قرآنية حفظتها أو كتب تقرأها ما تستطيع. أنا أقول لو اعتكف حصلت له هذه المصلحة الشرعية العظيمة.
جميل.
تجد بعض الناس يقول لي والله أني اعتكفت ونسيت الآيات التي حفظتها أو القرآن فراجعته في العشر الأخيرة فحفظ.
في فضيلة عظيمة كذلك من ثمراته الصبر.
الله.
معروف صحيح. أن الصبر هو نصف الإيمان.
صحيح.
ولا إيمان لمن لا صبر له، وليس جزاء الصبر إلا الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حين يعتكف الإنسان ويترك ملذاته ويترك أشغاله ويترك كل ما كان متعود عليه، وحتى أهله معاشرتهم وجلوسه وكذا، هذه من أعظم أنواع الصبر،
تفتح له أبواب أحيانا هذه المرحلة التي يعيشها.
أي لأن من أعظم أنواع الصبر، لأنك كبت نفسك وعودت على الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع الصبر. لأن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي، والصبر على على أقدار الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الكريم،
هو أولا نحن لم نجب على السؤال أنت طرحته في البداية، وهو أن هناك بعض الأزواج يمنعون الزوجات من الصلاة في المسجد،
في المسجد أو الاعتكاف أحيانا.
دعنا في الصلاة أولا ثم نأتي على الاعتكاف. أما الصلاة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تمنع، ولكن تكون متحجبة وتكون ملتزمة بالحجاب. لأني أنا لاحظت يا شيخ ملاحظة لبعض النساء، أنت إذا أردت أن تذهبي إلى المسجد أنت تأتي لطاعة، بعضهن متعطر وأحيانا لابسة لبس غير لائق وغير وحجابها يعني ليس بذاك، وتتعطر وتطيب وتركب مع السواق، هذا ما ينبغي. أنت الحين تريدين أن تقومي بأداء السنة، أنت لا يلزمك الصلاة مثل الرجال في المساجد، فذهبت لتتزودي من طاعة الله فكيف تعصينه. وأنا أذكر المرأة التي مرت أعتقد على أبي هريرة، وقال أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت أريد المسجد. قال وريحك تعصف بالعطر؟ أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ذهبت ريحها تعصف وريحها أو وهي طع أو رائحة الطيب فيها فيما معنى الحديث، فإنها يجب أن ترجع فتغتسل، يعني عشان يذهب الريح العطر الذي فيه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا أنا أنبه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم المرأة أنها لا تتبخر وتذهب إلى المسجد، يعني في أحاديث صحيحة وصريحة واضحة، يعني في دلالتها
في مشاهد يندلها الجبين يعني
أحيانا. نعم. أما أن والله تذهب إلى المسجد عشان تستعرضين، قال والله صلت مثل بعض النساء، دعني بما أنه انفتح لنا موضوع هذا نتكلم فيه قليلا، مثل لا يذهبنا لأداء العمرة، في أعظم من أنك أمام بيت الله في مكة وجئت بملابس غير لائقة؟
أحسنت بارك.
لا مؤاخذة يا شيخ، عبايات على الكتف وعبايات مخصرة وبراقع وتزين فظيع وأين يذهبنا؟ أمام بيت الله الحرام. نعم. يعني إذا أنت إذا لم ترتدعي حتى في بيوت الله فعلى الأقل ابقي في بيتك استتري، لا تأتينا إلى مساجد فتفسدين على الناس العبادات. أنا رأيت مناظر في الحرم غير لائقة أنها تقع من بعض النساء المسلمين وفي المساجد، يعني هل الطاعة أصبحت عندنا تفاخر يا فضيلة الشيخ؟
وربما بعد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البر أردنا، يعني ما أردنا البر إلا أنه تفاخر، أو يقول والله أنا
أو عادة
أو يقول والله رحت للإمام الفلاني والله صوته جميل حنا ما نروح إلا
إذا ما صارت المسألة بر. ولهذا نقول إذا رأى الزوج زوجته أو بناته يفعلن هذا يمنع فعلا. أما الاعتكاف فإن المرأة أيضا اعتكف أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم واعتكف الصحابة في المسجد، فالمرأة إذا اعتكفت مع زوجها وجدت فرصة أو معتكف خاص للنساء في جزء من المسجد فلا بأس به، لكنه للمرأة دائما وضع المرأة حساس، وإلا فلا تمنع إذا وجد لها الجو المناسب، لا يجب تمنع أبدا. وهي سألت سؤال آخر ما نسيت ما هو،
هل أولى المرأة أن تعتكف مثلا أو تقوم بخدمة أهلها وتعتكف؟
والله شيخ هذه سنة وذاك واجب وهذه سنة، فإذا ترتب على ذهابك للاعتكاف أن أولادك يضيعون أو يذهبون إلى الأسواق أو عندك قصر أو عندك بنات يحتاجون إلى الرعاية فابقي لرعاية.
قد تكون أحيانا فتاة يعني ليس لها يعني لكنها تقوم بخدمة والدها ووالدتها وإخوانها.
بالنسبة للسؤال الأول وهو يعني هل تذهب المرأة للمسجد وهذا، يعني ما يرى الآن من النساء أو ما يفعلن النساء من التعطر ومن الزينة ومن الفتن التي يجلبنها كثير من النساء، حقيقة يعني هذه من الأشياء التي تضر ربما وتفتن المصلين أكثر من أنها تؤدي الغرض المطلوب. إضافة إلى ما يكون ربما يعني ما يكون فيه إغرار بكثير من الأهل وإهامهم بالذهاب للمساجد وليس كذلك، هذه من المصائب. نعم. قد حدثت. لكن بالنسبة للسؤال الثاني يعني أيهما أفضل، البيت ولا شو اسمه المسجد؟
نعم.
طبعا مثل ما ذكر الشيخ وهي أنه خدمة البيت وخدمة الزوج وخدمة الأولى ورعايتهم أولى وأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة، لكن ما قال وينبغي للمرأة أن تذهب إلى المسجد حتى تصلي وتترك.
واستشعار أحيانا استشعار هذا الأمر واحتساب مثلا أن الإنسان ترك هذه العبادة وهذه السنة من أجل يعني احتسابه في خدمة أهله.
إضافة حتى أنه المرأة ما يجوز لها أن تعتكف بدون إذن زوجها.
أحسن هذه من السنن، لابد أن تستأذن في السنن حتى في صوم التطوع. والمسجد نهى الرسول عن منعها، لكن كما قال فضيلة الشيخ قد ذكرت حتى عائشة أنه لا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض ما يفعل النساء لا منعهن. هذا رأت عائشة في أيامها، فما بالك
بل إن صلاتها في بيتها
خير
وأفضل وأقرب ما تكون
رسول الله
وأقرب ما تكون
وصلاتها في بيتها خير
صلى الله عليه وسلم.
لكن في نقطة سألت عنها هي نجيب عليها بسرعة. نعم. وقالت مشكلة لا تكون في جامعة وشكلة.
نعم. قالت المكان هل يشترط أن يكون في جامعة أو في أي مسجد؟
لا أي مسجد تقام فيه الجماعة.
نعم.
وقال العلماء الأفضل أن يكون إذا كان يمضي عليه جمعة أن يكون في مسجد فيه جمعة.
نعم. لو خرج من المسجد إلى صلاة الجمعة في ذلك.
لا 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 هذا من الحاجة. الأفضل قالوا الأفضل أن يكون في مسجد فيه جمعة، ولكن يجب أن يكون في مسجد تقام فيه الصلاة.
جميل.
أما الجمعة ممكن يخرج.
جميل.
وهو بارك أفضل الله فيك. الاعتكاف وفي نعم. المسجد الحرام ويأتي بعده في المسجد النبوي.
نعم.
مسجد الثلاث ثم بعد ذلك
حسب ترتيبها. نعم. كما جميل. ذكر صاحب هو السؤال هو جاء أول الاعتكاف لابد يكون في المسجد، العلماء قالوا هو لزوم المسجد تقرب، لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد. نعم.
لو صح لا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت وهي ملاصقة للمسجد.
نعم، وكان بإمكان عائشة أن تعتكف، وذكر العلماء هذا أنه المصليات النساء اللي يصلين في البيوت لا تعتبر مساجد، وبالتالي لا يجوز لا يسمى اعتكاف إذا اعتكف، ما تسمى الاعتكاف لابد يكون في مسجد. وسألت أيضا سؤال آخر ما نسيت وش قالت فيه، سؤال ثاني ذكرته هي غير هذا، غير الاعتكاف في المسجد. على كل حال
نعم، الأخت الكريمة قبل قليل وذكرت إجابة على ذلك شيخ، أنه هل هو في مسجد أفضل في مسجد أو في يعني جامع. في جامع وكذا. الأخت كذلك أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟
نعم، أي لأنهن تنافسنا. لماذا منع؟ قال البر عادنا، لأن لما عائشة ضربت بخبا جاءت حفصة وفعلت، وزينب ما كان القصد العبادة، هو التنافس بينهن والغيرة بينهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في المسجد.
فطبعا انظر يا أول شيء، هن رضي الله تعالى عنهن بشر، وأراد الله أن يبين لنا أن لسنا معصومات، لأنها زوجات عاديات. الصحابة قد يقعن في الخطأ، ولكن هذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التنافس ليس المقصود به العبادة، أمر بهد هذه الأخبية، بل هو صلى الله عليه وسلم ألغى اعتكافه للمصلحة الراجحة، وغضب صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف منهن رضي الله تعالى عنهن. وبعد ذلك كان الاعتكاف في بعد رمضان في العشر الأول.
جميل، بارك الله فيك شيخنا الكريم. إحياء السنة شيخ المهجورة خاصة له فضل عظيم، ونحن في بداية الحلقة تطرقنا إلى شيء من ذلك. هناك سنن كثيرة قياسا على الاعتكاف مهجورة، ومن أحياها يعني له أجرها كما ورد في الحديث الشريف. دور المسلم في تلمس مثل هذه الأمور وإحياء مثل هذه السنن التي قد تهجر في فترة من الفترات.
ولا شك أن من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أحيا السنن التي أوقفت لحكمة أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة التراويح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرعت التراويح وصلى في المسجد في اليوم الأول، صلى معه يمكن رجلين أو ثلاثة أو أربعة، في اليوم الثاني صلى معه رجال، في اليوم الثالث انتصف المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ما خرج، انتظروه ما خرج. فلما خرج إليهم قال خشيت أن تفرض عليكم، ولو فرضت ما استطعتم أن تطبقوا. فتركها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يصلي الرجل معه الرجلين، وصار كل واحد يصليها لوحده أو يصلها بجماعات. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر بعده، ومضى فترة أبو بكر رضي الله عنه، ثم ولم يحرك ساكنا، ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخل المسجد في رمضان ورأى الناس يصلون، وهذا يصلي برجلين وهذا بثلاثة وهذا بأربعة، جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك اجتمع القوم فقال نعمة السنة. فهذه من الإحياء، أحيا سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفها خشية أن تفرض عليهم.
نعم.
فمن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
جميل.
هذه من فضيلة هذه السنة.
جميل.
ولذلك مثل السنن أو مثل الاعتكاف الحمد لله محيا، يعني الحمد لله ما مات، وهناك ما شاء الله جوامع تمتلي.
صحيح.
والحرم يمتلي والمساجد تمتلي، بعض المساجد اللي ما فيها إمكانيات ما يجون، لكن طبيعة البشر يحبون الاجتماعات ويحبون أنهم يرون من يشجعهم على الطاعة. ربما يمكث الإنسان في المسجد لوحده يمل.
صحيح.
وهذه مثل ما قلت من ثمراته، تحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. لكن يقول بدل ما يعني الشيطان يتلاعب بي أجلس مع أناس يساعدوني على الطاعة وأخلو لوحدي.
جميل.
فهذه من ثمرات إحياء السنن.
جميل.
نعم.
أحيانا الإنسان يفضل العمرة شيخ في رمضان على الاعتكاف مع ما فيها من المشقة، وكذلك ورد الحديث الشريف بعمرة في رمضان كحجة معي، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة في ظل الإنسان يعني في ظل هذا الزحام وهذه التكاليف وهذه المشقة التي يتحملها الإنسان، ويزهد أحيانا ولا يقوم بهذا الأمر الميسر ألا وهو الاعتكاف.
لا شك أن العمرة أيضا لها فضلها ولها قيمتها ولها وزنها، وهي طبعا واجبة في العمر، مر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجب كما ورد في حديث جبرائيل وذكر من هو العمرة، وهي واجبة على الصحيح من أقوال العلماء الحنابلة والشافعية ومن وافقهم، والآخرون يرون أنها سنة مؤكدة. ولكن أيضا الاعتكاف سنة أخرى، وأيضا سنة سهلة، وإذا الناس أيضا قد تعودوا لا بد أن يأخذوا عمرة في رمضان، فهذا إذا كان أنه يرى أن هذه السنة ويحب أن يعتمر فلا بأس، علما أنه قد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أن من كان يعني يجلس في مكة ويعتمر كثيرا أو يحج كثيرا، إذا معه أموال زائدة وترك هذه السنن وأنفقها على الفقراء والمساكين، فرأى أن هذا أفضل. هذا في فتاوى سماحة الشيخ عليه رحمة الله. لماذا؟ لأن هذه طاعة خاصة بأنا فقط كوني أعتمر أو أفعل هذه الطاعة، ولكن إذا تصدقت أو قمت بعمل عام للمجتمع يكون المصلحة أعم وأكثر. ولا شك أنه كما ذكرتم في إطار هذه الزحمة نقول للناس والله يا أخي إذا اعتمرت أنت سنة لا تعتمر السنة الأخرى، أتح الفرصة لإخوانك المسلمين خاصة في العشر الأخيرة، وطاعة الاعتكاف يعني طاعة بسيطة وتجد وتستطيع أنك تقوم بها وتكسب إن شاء الله أجر، لكن تبقى العمرة لها قيمتها وفضلها ووزنها.
نعم. والله أنا أقول يعني لو سمحت لي
تفضل،
أنه فعلا يعني العمرة لها مثل ما ذكرت قيمتها ولها فضلها العظيم، ومن عمرة في رمضان كحجة معي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان يريد هذا الفضل العظيم، ولا سيما أن الأجور مضاعفة وليس بحد، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وخاصة في هذا الوقت العظيم. فأنا أقول يعني في مع توفر الوسائل في هذا الزمان، مشكلتنا عندنا أنه يعتقد أنه إذا ذهب للعمرة لابد يجلس يومين ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام،
صح، هي دي المشكلة.
وهذه المشكلة أنا الحمد لله مع تقدم هالوسائل، يعني كنا قبل يعني طريقتنا وشلون بعد التراويح أساس أني إمام مسجد مثلا، أنا عندي حجز مثلا الساعة عشر بالليل، وأروح أصل هناك الساعة مثلا 12 أجي الجدة مكة كذا وأطوف وأسعى، وهذا ما يجي الفجر لأنا منتهي، وإذا طيارتي الساعة 7، يعني كلها كأنك رايح يعني غرب الرياض أو يعني بهالطريقة هذه.
نعم. وحصلت على هذا الأجر العظيم.
وهذا هو يمكث فيأخذ مساحة في المسجد أو في السكن.
أنت أهم شيء إنك تطوف وتسعى، وحصلت لك صلاة الحمد لله، ولا روح مع السلام.
الحمد لله. وقد تؤجر على ذلك يعني إذا احتسبت.
أنا أقول مع تقدم الوسائل والمواصلات والجميع الراحة، وش اللي يمنع إنه هي ما يجمع بينها ويأتي؟ مو بلازم يجلس هناك.
جميل. كلمة أخيرة الشيخ محمد في نهاية هذه الحلقة تقولها لمن يعني لم يعتكف في حياته ولم يخطره هذا الأمر على بال.
والله أقول أنا أوصي نفسي أولا وأوصي إخواني وأخواتي بأنكم يعني اعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة، تجد لذة إن شاء الله وتطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على الأقل تشعر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف، لأن نحن نتكلم عن أشياء نظرية، لكن لو اعتكفت شعرت كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف، كيف اعتكف الصحابة، كيف اعتكف أزواجه من بعده،
كيف مر عليهم هذا الوقت،
كيف مر عليهم، على الأقل تتفكر، على الأقل تتذكر. ولكن أود أن أشير إلى أن من أعظم مبطلات الاعتكاف هو الحديث في هو الخروج من أجل بيع أو شراء أو جماع أو مقدمات الجماع، هذه تبطل الاعتكاف. فحذاري لمن اعتكف أن يخرج لهذه الأشياء، يخرج الأشياء الضرورية التي لا بد منها إذا لم تكن متوفرة في المسجد.
جميل.
أو الأشياء التي اشترطها كزيارة مريض وما إلى ذلك.
في نهاية هذه الحلقة أشكر المولى الكريم.
يعني اختصار وهي من هناك، هو قال من مبطلات الاعتكاف، أنا أقول من الأشياء التي تبطل الاعتكاف وهي محرمة الغيبة والنميمة وما يكون في المسجد
جميل.
من التحريش فيما بين الناس
جميل.
فهذه يعني أنا أعتبره من كبائر الذنوب.
أحسنت. نعم. أحسنت. بارك الله فيك شيخي الكريم. في نهاية الحلقة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يحيى أنجيمي رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية وسلم الله لكم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
خير حياكم الله وشكرا لكم.
كذلك يمتد شكرنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المشوح الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا لكم شيخ.
حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لمتابعة هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان.
رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا.
إلهنا المنان.